ومثال ذلك بعض الخلافات الضعيفة في بعض المسائل، يعني بعض الخلافات الضعيفة التي لا يدل عليها دليل، إذا رأى إنسان أن هناك أقوام يبحثون عن مجرد شبهة، عندهم هوى فيبحثون عن مجرد شبهة، فلا ينبغي أن يحدثوا بمثل هذه الخلافات، لأنها ربما تكون لهم فتنة. يعني ربما يكون في بعض الناس شهوة وتوجه إلى أكل الربا، شهوة وتوجه إلى أكل الربا، وهناك زلة عالم من العلماء رأى حل نوع من أنواع الربا، فعندئذ لا يجوز لك أن تحدث هؤلاء بمثل تلك الزلة من العالم، فيتساهلون في الأمر ويقولون هذا مذهب عالم متبوع، وهي زلة من الزلات. وهكذا، ولأجل ذلك نهى بعض العلماء أن يحدث بأحاديث الرجاء عند الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج بن يوسف الثقفي كان والي على العراق لبني أمية، وكان مسرف ظالم لنفسه في القتل، قتل جمعا من العلماء ومنهم سعيد بن جبير، وكان لا يتورع عن الدماء. فمثل هذا لا تحدثه بأحاديث الرجاء، فإنه ربما لا يفهمها على وجهها الصحيح، ولا ينزلها في منزلها الصحيح، فيتكل على الرجاء ويستمر في غيه وفي ضلاله. وعلى مثل هذا المنوال هي المسألة التي أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم قال: سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. فإن الإنسان كلما كان أكثر خشية فإنه يكون أعظم للاستفادة من التذكير. ولأجل ذلك الآن الإنسان يأتي بموعظة فتجد بعض الناس يبكي، وبعض الناس ما حركت عنده ساكن، هذه الموعظة لم تحرك عندهم ساكن، وبعض الناس يبكي من هذه الموعظة، لأن هذا قلبه أصلا فيه خشية، فيه ليونة، فاستفاد من الموعظة أكثر. وهذا مثل ما تنزل الأمطار على الأودية والشعاب، فهناك واد فحل يستقبل من الماء الشيء الكثير فيكون السيل جارف، وهناك شعاب صغيرة ينزل فيها المطر فيكون سيلها صغير. فكذلك القلوب أوعية للعلم وللموعظة، فمن كان على خشية من الله تبارك وتعالى تكون الواردات على قلبه من التذكير عظيمة، فتؤثر فيه تأثيرا بليغا. وبعض من الناس لا تحرك عنده ساكنا، ولأجل ذلك ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للمؤمن والمنافق، فقال: إن المؤمن ذنبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه، من شدة خشيته من الله إذا وقع في ذنب فكأنه جبل يريد أن يقع عليه، فما بالكم بشخص كأن جبل يريد أن يقع عليه؟ خائف ولا ما هو خائف؟ لا شك أنه في شدة الخوف. وأما المنافق فكأن ذنبه ذبابة عند أنفه، يعني ما ذبابة يطيرها بأي وسيلة، لا يهتم لذنبه. فكذلك التذكير والموعظة أكثر من يستفيد منها هو من يخشى الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أشد خشية لأنهم هم الذين يتفكرون ويتذكرون. ويتجنبها الأشقى، يعني يتجنب الاستفادة من التذكير والموعظة الأشقى، لا يستفيد منها. الذي كتب الله عليه الشقاوة مهما ذكرت فإنه لا يستفيد من ذلك، بل يلج في عصيانه والعياذ بالله. نعم. وهذا الأشقى قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأنه بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. فهذه حالة يبقى له شعوره، وهذا لا شك أنه هو الكافر والعياذ بالله، لأنه قال يصل النار الكبرى، والنار الكبرى لا يصلاها إلا الكافر. فهذا يكون في حالة لا هو ميت وفقد الإحساس والشعور، ولا هو حي حياة صحيحة، وإنما هو في حالة بين الحالتين، يبقى شعوره بالألم والعياذ بالله لكنه ليس بحي. أما المؤمن فحاله غير ذلك، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في الحديث الذي يرويه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، أما أهل النار الذين هم أهلها، وهذا لا ينطبق على الكافرين اللي هم أهل النار دائما، أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء، فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. فهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من أمور الغيب الذي يتلقاها عن طريق الوحي، بأن أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار، هؤلاء لا يموتون ولا يحيون، وهؤلاء هم الذين يصلون النار الكبرى. وأما من عليه ذنوب من المسلمين فإنه يحرق بالنار ويموت، يحرق بالنار ويموت فيصير فحما، ثم تؤخذ الضبارة، والضبارة هي المجموعة منهم، فيؤتى بهم فحم، يؤتى بهم فحم فيوضعون في طرف الجنة، ويهال عليهم من أنهار الجنة وماء الجنة، فينبتون نبات جديد. فضرب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالنبتة لما تكون في حميل السيل، لما تكون النبتة في طرف السيل، وأكثر ما يعرف ذلك البادية، لأن الرسول لأن الراوي يقول كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، لأنهم هم الذين يسيرون في مسالك المياه في الشعاب والأودية، فيرون أن هذه الشجرة أول ما تكون في حميل السيل تكون خضراء، ثم بعد ذلك تكون صفراء، ثم إذا كبرت صارت خضراء، فهم كذلك ينبتون نباتا متدرجا حتى يعودون بشرا، ثم عند ذلك يدخلون الجنة. وأيضا الرواية الثانية توضح هذا المعنى أكثر، وهي رواية الإمام مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم، ولم يقل شفاعة من، والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة ولغيره من الناس شفاعة، فالشهيد يشفع سبعين من بيته، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار وقد امتحشوا يخرجون منها بعد أن عذبوا. فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني صبوا عليهم ماء، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبادية، ونعم كان يذهب أحيانا إلى البادية عندما كان يرعى الغنم، فإنه عندما يرعى الغنم كان يخرج حول مكة في صحراء مكة، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. وتكلم بعض العلماء في حكمة ذلك، وهو أن رعاية الغنم تعلم القيادة للبشر، فإن الغنم فيها ضعيفة وفيها سابقة، وتحتاج إلى أن يتعود الإنسان أن يبحث لها عن المراتع المناسبة، فالراعي يحتاج أن يرد السابقة على الضعيفة، وأن يلحق الضعيفة بالسابقة، وأن يبحث عليها عن ما يناسبها، وتعلمه الرحمة والصبر في آن واحد، ويحتاج أن يصبر لأنه طول اليوم وهو يذهب بها يمينا وشمالا ويصرف أحوالها، فكأن في ذلك تمرين على القيادة، قيادة البشر. فعندما يتولى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيادة البشر يكون قد تعلم القيادة، وإلا لما كان هذا كل نبي قد رعى الغنم، لا شك أن في ذلك حكمة، ما من نبي إلا ورعى الغنم، فلا شك أن في ذلك حكمة عظيمة أرادها الله تبارك وتعالى. وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر. إيش قلنا ضبائر؟ إيش معنى ضبائر؟ مجموعات يعني، فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة، ينبتون كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذابها. ثم قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح، وقد تأتي للتحقيق، إذا سبقت الفعل الماضي قد أفلح من تزكى، فهذا إخبار بأن من تزكى قد كتب الله تبارك وتعالى له الفلاح. لكن ما معنى تزكى هنا؟ فإن هذه السورة مكية، نزلت في مكة، والزكاة متى شرعت؟ شرعت في المدينة، إذن الزكاة هنا بمعناها العام، ومعناها العام والمعنى اللغوي هو الطهارة التطهر، قد أفلح من تزكى التطهر، يعني قد أفلح من تطهر. من أي شيء؟ تطهر من الشرك، تطهر من مساوي الأخلاق، تطهر من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى عليه، فإن هذا قد أفلح. ولا شك أن من هذه حاله فإنه سوف يذكر اسم ربه، وذكر اسم ربه فصلى. وقد ذكرنا لكم في بداية السورة أن المراد بذكر اسم الله هو ذكر الله عز وجل، لكنك عندما تذكر الله تذكره بأسمائه وصفاته، فلأجل ذلك ربط التذكير بالاسم، مع أن المراد هو أن تذكر الله تبارك وتعالى لا مجرد الاسم. وذكر اسم ربه فصلى. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظم شان الصلاة، فإنه ذكر بعد التزكية وبعد ذكر الله إقامة الصلاة. وقد ورد أن أول ما يحاسب العبد عن الصلاة، يعني بعد التوحيد عن الصلاة، فإن قبلت قبلت ومعها سائر العمل، وإن ردت رد معها العمل. وهذا هو الذي أيضا يبين لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإن ترك الصلاة بالكلية كفر والعياذ بالله، ترك الصلاة بالكلية بحيث لا يصلي فهذا هو الكفر، وهذا الذي أفتى به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولأجل ذلك المحافظة على الصلاة من علامة الإيمان. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد روي عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله، فهذا يكون متزكي. إذا خلع الأنداد، إذا تشهد وخلع الأنداد، وهذا تأكيد، فإن الشهادة لا تنفع ما لم يخلع الأنداد، وهو مثل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكون متزكي إلا من تبرى من الكفر وأهله بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله أو بعد أن يوحد الله، فلا بد أن يخلع الأنداد ويتبرى من الكفر وأهله حتى تتم له الزكاة والطهارة. وذكر اسم ربه فصلى، قال: هي الصلوات الخمس، والمحافظة عليها والاهتمام بها. وروي أيضا عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. يعني أبو العالية رحمه الله يريد أن يلقن أحد تلاميذه درسا عمليا في يوم العيد، فقال له: يا أبا خلدة، إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي، يعني وأنت ذاهب إلى صلاة العيد فمر علي. قال: فمررت به، ما يدري ليش لماذا طلبه يمر به، قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. إذن هذا عيد الأضحى ولا عيد الفطر؟ ها؟ كيف عرفتم انه عيد الفطر؟ لأنه أكل. قال هل طعمت شيئا؟ يعني هل أكلت شيء بعد طلوع الشمس وأنت ذاهب العيد؟ قال قلت نعم. قال هل أفضت على نفسك من الماء؟ يعني هل اغتسلت لصلاة العيد؟ قلت نعم. هذا تلميذ ما يحتاج معلم، هذا فقيه. قال فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ أي زكاة يوم العيد؟ زكاة إيش؟ ها؟ زكاة الأبدان. قال أي فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ قلت قد وجهتها، يعني أرسلت بها إلى أصحابها من الفقراء والمحتاجين. قال إنما أردتك لهذا. ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء، يعني لا يرون صدقة أفضل من صدقة الفطر، زكاة الفطر، ومن التصدق بالماء. ولا شك أن مذهب أهل المدينة، علماء أهل المدينة في زمن التابعين وفي زمن الصحابة مقدم، لأن مكان العلم ومكان الفقه. لكن انظروا إلى الدرس العملي من أبي العالي رضي الله عنه وأرضاه، كيف يعني لقن الطالب درسا عمليا ولكن الطالب فقيه، فكان قد أتى بهذه الأمور ورتبها ترتيبا صحيحا. والإنسان يرجو الفلاح بهذه الطريقة، لما يتصدق ثم يذكر الله عز وجل فإنه عندئذ يرجو الفلاح من الله تبارك وتعالى، لأنه قدم أشياء بينه وبين الدعاء. قلت، وهذا القائل هو ابن كثير، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولأن صلاة العيد فيها ذكر والناس يذكرون الله عز وجل قبل صلاة العيد، فهي زكاة ثم ذكر ثم صلاة، فهذه من أسباب الفلاح. دائما من أسباب الفلاح أن الإنسان يقدم صدقته ثم يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ثم يصلي، فهذا أرجى لقبول عبادته. قال أبو الأحوص إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاة الزكاة. وهنا الزكاة بمعناها العام، يعني صدقة، ليس المراد الزكاة الواجبة. فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة في هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكى ماله وأرضى خالقه. ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وفيها قراءة بل يؤثرون الحياة الدنيا، فإذا كانت بالتاء بل تؤثرون الحياة الدنيا فالمعنى إن جنس البشر يؤثرون الحياة الدنيا، وإن كان بل يؤثرون الحياة الدنيا فيرجع الأمر على الذين يصلون النار الكبرى ثم لا يموتون فيها ولا يحيون، فهم الذين يؤثرون الحياة الدنيا. والإثار هو التقديم. قال أي تقدمونها على أمر الآخرة. وتقدمونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم، والشاهد والآخرة خير وأبقى. يعني مع أنكم تقدمون الحياة الدنيا لكن في حقيقة الحال الآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، لأنه لا ينقطع. وأما متاع الدنيا فإنه منقطع، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية. فإن الدنيا دنية باقية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ وروى الإمام أحمد بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وروى ابن جرير بسنده عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود، وابن مسعود هو الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود، استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى. فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة، عبد الله بن مسعود ترك القراءة وأقبل على أصحابه. وهذا يدل على أن عرفجة استقرأه في جمع من أصحابه، قال: يا عبد الله بن مسعود اقرأ علينا سورة الأعلى، فقرأها على جمع من أصحابه. وهذا امتثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، لأن الله أعطاه صوتا حسنا جميلا وله قراءة متقنة في القرآن، فقرأ على أصحابه. لكنه لم يكن مجرد قاري، بل هو فقيه وموجه وواعظ. فلما وصل ولما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. يسألهم سؤال استنكار أو اعتراف ويقول: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهو يقول هذا القول من باب التذكير والتواضع، وإلا فهو يعني من خيار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. أين شهد له؟ لما كان يوما من الأيام قد اعتلى فنا من أفنان شجر الأراك، وكان هذا الفن يهتز به لأنه رجل نحيف قليل اللحم، فيهتز به كأن ما عليه عصفور. فضحك الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه، يعني ساقاه دقيقتان نحيفة من دقة ساقيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فإذا كانت ساقاه في الميزان أثقل من جبل أحد، فلا شك أن هذا بشارة له بالخير. وأيضا هو رجل بدري، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذه الفضائل العظيمة، ومع حفظه لكتاب الله تبارك وتعالى، ومع ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وهو يلوم نفسه على رؤوس الإشهاد هذا اللوم، ويقول: آثرنا الدنيا على الآخرة. فكيف بحالنا نحن اليوم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى واضح، فإن الإنسان إذا اشتد حبه للدنيا فإنه يقدمه على الآخرة. وفي هذا توجيه بأن الإنسان ينبغي له أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى. وهذا هذه الموعظة العظيمة التي أشار الله تبارك وتعالى إليها ليست خاصة بهذه الأمة، بل هي عند الأمم السابقة، كما جاء في الآية التي بعدها، فقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني أن هذا الأمر العظيم، وهي أن من تزكى وطهر نفسه من الشرك فهو وذكر اسم ربه وصلى فهو من أهل الفلاح، وأن جنس البشر يؤثرون العاجلة على